الوجه الثاني: كيفية خلق الإنسان. السؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببويضة المرأة الذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ الجواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه إذا سلم من الآفات، تهيئ كلا منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك ويكون حيا أيضا، حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة. فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلن يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، إنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب بعض الأعراض والأحوال. قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد الآية 8 والـ9. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. سورة لقمان الآية 34. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 32. انتهى الهامش. طلب المدد من الأموات. السؤال: ما حكم طلب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء غير الحاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟ الجواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية سورة المائدة الآية 75. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعاء غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهو شرك أيضا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا يخرج من الملة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 77. انتهى الهامش. دعاء غير الله والاستغاثة به. السؤال: أرجو أن تفتونا في جماعة يتحلقون في المسجد ويذكرون الله ويذكرون رسوله ويأتون في أذكارهم ببعض الأشياء المنافية للتوحيد، مثل قولهم بصوت واحد: وخذ بيدي يا رسول الله. يرددون ذلك ويقودهم أحدهم قائلا: يا مفتاحا لكنوز الله، يا كعبة لتجلي الله، أيا عرشا لاستواء الله، يا كرسيا لتدلي الله، فأغننا يا رسول الله، أنت المقصود يا حبيب الله، أنت يا رسول الله، إلى غير ذلك من هذا النوع المملوء بالشركيات. الجواب: أولا، إن ذكر الله جماعة بصوت واحد على طريقة الصوفية بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش: رواه البخاري في الصلح في الصفحة رقم 2697، ورواه مسلم في الأقضية في الصفحة رقم 1718. انتهى الهامش. ثانيا أن دعاء غير الله والاستغاثة به لتفريج كربة أو كشف غمة شرك أكبر لا يجوز فعله، لأن الدعاء والاستغاثة عبادة وقربة لله وحده، فصرفها لغيره شرك أكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106-107. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. سورة الجن الآية 18. وقال سبحانه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سورة المؤمنون الآية 117. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب صرف العبادة لله وحده. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الهامش رواه الإمام أحمد برقم 2699 و2763 و2804 شاكر، ورواه الترمذي في صفة القيامة في رقم 2518. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. الهامش رواه الإمام أحمد في الجزء الرابع في الصفحات 267 271 279، ورواه أبو داود في الصلاة في الحديث رقم 1479، والترمذي في التفسير برقم 2969 و2347، وفي الدعوات برقم 3372، وابن ماجه في الدعاء برقم 3828. انتهى الهامش. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 78. انتهى الهامش. الاستغاثة بالأولياء. السؤال: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ الجواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سورة يونس الآيتان 106-107. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة 87. انتهى الهامش. تعظيم السلام أو العلم أو العلم الوطني. تعظيم السلام أو العلم الوطني. السؤال: هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني؟ الجواب: لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، وفيها مجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ورسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 149. انتهى الهامش. تحية العلم في الجيش. السؤال: ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضابط وحلق اللحية فيه؟ الجواب: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الهامش رواه البخاري في الصلح رقم 2697 ومسلم في الأقضية رقم 1718. انتهى الهامش. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزء الثاني رقم 150. انتهى الهامش. السؤال: أفيدوني عن حكم من يعمل بالجيش المصري وهذا مصدر رزقه، وتفرض عليه نظم الجيش وقوانينه أن يعظم بعضنا بعضا كما تفعله الأعاجم، وأن نلقي التحية بكيفية ليست بالتي أمرنا بها الله ورسوله، وأن نعظم علم الدولة ونحكم ونحتكم فيما بيننا بشريعة غير شريعة الله، قوانين عسكرية. الجواب: لا يجوز تحية العلم، ويجب الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء أو الرؤساء تحية الأعاجم لما ورد من النهي عن التشبه بهم ولما في ذلك من الغلو في تعظيمهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الصفحة رقم 150. انتهى الهامش. الحكم بغير ما أنزل الله. السؤال: إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله، ذكر الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرا أكبر قوله، وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟ الهامش فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الجزء الثاني في الصفحتين من 289 إلى 290. انتهى الهامش. وقال رحمه الله في جواب آخر: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل القوانين أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. الهامش المصدر السابق في الصفحة رقم 280. انتهى الهامش. والسؤال يا فضيلة الشيخ: أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا ومضبطا مع قواعد أهل السنة؟ وهل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام آخر يخالف ما سبق إراده؟ ف فقد ذكر أحد إخواننا المصريين وهو خالد العنبري في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ونسب ذلك إليكم، فقال في كتابه سالف الذكر ما نصه: وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرير حفظه الله أن له أي الشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر إلى آخر ما قال، الصفحة رقم 131. فنأمل منكم بسط الجواب في هذه المسائل وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله وحده. وبعد، فإن شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات والبدع، وكلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، وقد سمعناه في التقرير يشنع ويشدد على أهل البدع وما يتبعون فيه من مخالفة للشرع ومن وضعهم أحكاما وسننا يضاهئون به حكم الله تعالى، ويبرأ من أفعالهم ويحكم بردتهم وخروجهم من الإسلام، حيث طعنوا في الشرع وعطلوا حدوده واعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى والقطع في السرقة ورجم الزاني وفي إباحتهم للزنا إذا كان برضا الطرفين ونحو ذلك. وكثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه والعقيدة والتوحيد، ولا أذكر أنه تراجع عن ذلك ولا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو يسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد عدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، والمرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أجلة العلماء عليها، كما في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، الآية، وشروحه لأئمة الدعوة رحمهم الله تعالى وغيره من المؤلفات الصريحة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى الشيخ بن جبرين عليها خاتمه وتوقيعه في 14 من الشهر الخامس من عام 17 و400 ألف للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، الجواب: قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة الآية 45. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة الآية 47. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما أوضح أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 540. انتهى الهامش. السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44؟ الجواب: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق. الهامش الشيخ بن باز، مجلة الدعوة، العدد رقم 963، عام 5400 للهجرة. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضي ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه، لهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة الآية 31. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. الهامش رواه الترمذي في التفسير رقم 3095، والطبري في تفسيره في الجزء السادس في الصفحتين 80 و81، والبيهقي في الشعب في الجزء العاشر رقم 116، والطبراني في الكبير في الجزء 17 في الصفحتين رقم 218 و219، وله شواهد يتقوى بها إلى درجة الحسن. انتهى الهامش. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. أما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء من الآية 60 وحتى الآية 65. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله تعالى ورسوله فهو طغيان واعتداء، على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية 54. الثانية: أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها، زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس، مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية، التي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول، أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث، أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني فكقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سورة المائدة الآية 44. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. سورة المائدة الآية 45. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة الآية 47. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة الآية 54 بعد 200. وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سورة التوبة الآية 84. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. هذا هو الأقرب عندي، والله أعلم. فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، إنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر. وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر. وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. الهامش فتاوى العقيدة للشيخ بن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 128 وحتى الصفحة 212. انتهى الهامش. التنويم المغناطيسي وحكم قول بحق فلان. ما حكم الإسلام في التنويم المغناطيسي وبه تقوى قدرة المنوم على الإيحاء بالمنوم وبالتالي السيطرة عليه وجعله يترك محرما أو يشفى من مرض عصبي أو يقوم بالعمل الذي يطلب المنوم؟ وما حكم الإسلام في قول فلان بحق فلان؟ أو أهو حلف أم لا؟ أفيدونا. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا، علم المغيبات من اختصاص الله تعالى، فلا يعلمها أحد من خلقه لا جني ولا غيره إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكته أو رسله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65. وقال تعالى في شأن نبيه سليمان عليه السلام: ومن سخره له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، سورة سبأ الآية 14. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سورة الجن الآية 26. وثبت عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل بالملائكة كلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الهامش ابن أبي عاصم في السنة رقم 515 وابن خزيمة في التوحيد في الجزء الأول في الصفحتين 348 و349، والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 435 وغيرهم. وفي إسناده نعيم ابن حماد أو نعيم ابن حماد سيء الحفظ، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه. انتهى الهامش. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الهامش، رواه البخاري في التفسير رقم 4701، انتهى الهامش. وعلى هذا لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم، ولا بضرب مندل أو غيره، بل ذلك شرك لأنه من العبادة، وقد أعلم الله عباده أن يخصوه بها، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الهامش، رواه الإمام أحمد رقم 2699 و273 و2804 شاكر، ورواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2518، انتهى الهامش. ثانيا، التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم، فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه إن صدق مع المنوم، وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه، ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم بما يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم. وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض، أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم. ثالثا، قول الإنسان بحق فلان يحتمل أن يكون قسما أي حلفا، بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة. وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول. أما الأول فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله تعالى أشد منعا، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححة. الهامش، رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 125، وأبو داود في الإيمان رقم 3251، والترمذي في النذور رقم 1235، انتهى الهامش. وأما الثاني فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، لا في حياته ولا في مماته، وهو أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده، وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلجأوا إلى الله ودعوه لكشفها. ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم حرصا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة. فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجابة لطلبهم، وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرج للاستسقاء: اللهم ربنا إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يريد بدعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس. الهامش: رواه البخاري في الاستسقاء رقم 1010 وفي فضائل الصحابة رقم 3710. انتهى الهامش. لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادا لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من توسلهم بالعباس، لكنهم لم يفعلوا. ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة، كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعا سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الصفحة رقم 400 إلى الصفحة رقم 402. انتهى الهامش. الطاغوت. السؤال: متى نفرد شخصا باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه، أو ادعى شيئا من علم الغيب، أو حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ونحو ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الصفحة رقم 543. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط الثاني، وننتقل إلى الشريط الثالث.